بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن صخر في المشهور مع اختلاف كبير في اسمه واسم أبي رضي الله تعالى عنه، وهذا ما يكون عليه الموحد المؤمن أن يترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله قد رضي عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن الأصل حمله على السماع في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ تأتي بمعنى إذا أراد، وتكون في بعض النصوص إذا شرع، والمراد هاهنا الثاني. إذا شرع أحدنا في الوضوء فليجعل في أنفه ماء، وكذا إذا أردت الوضوء فاجعل في أنفك ماء. والوضوء لغة من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء لرفع الحدث الأصغر بصفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، وسيأتي معنا ذلك مفصلا. أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم والخطاب للرجال ويعم النساء، أي من المسلمين، فليجعل اللام لام الأمر، والأصل فيه الوجوب إلا لصارف، فليجعل أي فليضع في أنفه، في للظرفية، وأنفه أي خيشومه ماء، أي ماء طهورا، سواء أكان ماء بحر أو ماء نهر أو ماء مطر أو غير ذلك. ثم لينتثر أي بعد الاستنشاق، فقوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الاستنشاق. والاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ثم بعد إدخال الماء ليستنثر، اللام لام الأمر والأصل فيه الوجوب، يستنثر أي ليخرج ويدفع ذلك الماء بالنفس. والاستنثار دفع الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. ومن استجمر، في من عموم المستجمر، واستجمر أي استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتنظيف من بول أو غائط. فليوتر، اللام لام الأمر والأصل فيه الوجوب. والوتر بارك الله فيكم هو الفرد من العدد من واحد إلى تسعة، ثلاثة خمسا سبعا حتى يحصل الإنقاء. وذكر العلامة النجمي رحمه الله تعالى فائدة فقال: والوتر مقصود للشرع في كثير من العبادات، فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء إلى غير ذلك، وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد، أي في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ، أي قام من نومه انتبه أحدكم، ذكرا كان أو أنثى، من نومه، اسم جنس مضاف يفيد العموم وسيأتي المبحث، فليغسل، اللام لام الأمر والأصل فيه الوجوب. والغسل إجراء الماء على المغسول، ولهذا قال فليغسل يديه، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف أي كفيه، قبل أن يدخلهما، قبل أن يدخل يديه في الإناء الذي يتوضأ به ثلاثا، أي ثلاث مرات، يغسلهما ثلاث مرات. فإن أحدكم ذكرا كان أو أنثى لا يدري، أي لا يعلم أين باتت يده، والبيات هو نوم الليل. أين باتت يده؟ بعض أهل اللغة ذكر أن بات تأتي بمعنى صار، فلا تختص بوقت. لا يدري أين باتت يده، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تعليل لوجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وفي لفظ لمسلم، في لفظ من ألفاظ هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، فليستنشق، تقدم معنا تعريف الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، بمنخريه تثنية منخر وهو ثقب الأنف. قال بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، في من عموم المتوضئ فليستنشق أصل بارك الله فيكم في الأمر الوجوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالاستنشاق. تضمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مسائل، بمعرفتنا لهذه المسائل نعرف سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة ضمن كتاب الطهارة. المسألة الأولى، بعد أن عرفنا تعريف الاستنشاق فما حكمه في الوضوء، الاستنشاق في الوضوء، ذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى إلى الاستحباب، وقال بالوجوب داود ابن علي الظاهري وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه، وهذا القول هو الراجح لظاهر الأمر، إذ لا صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو الاستنشاق وفيه الأمر وهو للوجوب. ثم ساق لفظ مسلم للدلالة بارك الله فيكم على الأمر والتنصيص بالاستنشاق، ولفظ مسلم في حديث آخر، لفظ الإمام مسلم في حديث آخر، وظاهر سياق المصنف أنه لفظ للحديث نفسه فتنبه. فليستنشق بمنخريه، أمره صلى الله عليه وسلم فليستنشق دليل الوجوب، وهكذا من توضأ فليستنشق، الصحيح الوجوب. وذكر العلماء الحكمة لتطهير الأنف وما فيه من الأذى، ولا يشرع إدخال الأصبع في المنخرين، فالاستنشاق غير الإدخال. المسألة الثانية، الاستنثار، تقدم معنا تعريف الاستنثار، أما حكمه فذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، وقال داود بن علي الظاهري بالوجوب، وهو رواية عن أحمد وهو الراجح لظاهر الأمر ثم ليستنثر. والحكمة منه كما تقدم إخراج الأذى والماء من المنخرين. ثم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن استجمر فليوتر، الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار. ذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهما إلى وجوب الاستجمار بثلاث فصاعدا وترا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وداود بن علي الظاهري إلى وجوب الإنقاء ولو بالأقل. ودلت الأدلة على القول الأول. والوتر واجب لظاهر الأمر فليوتر، وذهب أهل العلم للاستحباب. وأما مسألة غسل اليدين إذا قام بارك الله فيكم من نومه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فلم يختلف أهل العلم في غير النوم أن غسل اليدين مستحب، واختلف أهل العلم في غسلهما إذا كان من نوم، فذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب أن هذا الغسل مستحب، وذهب داود وأحمد وإسحاق إلى الوجوب وهو الراجح لظاهر الأمر. ثم اختلف أهل العلم في هذا النوم، أي نوم؟ أهو نوم الليل أم هو نوم الليل والنهار؟ فالجمهور على العموم في أي نوم، ومنهم من خصه بنوم الليل للفظ البيات، فالبيتوتة لا تكون إلا في الليل، وهو مذهب أحمد وداود وهو ظاهر الحديث. بهذه المسائل تعلم مناسبة إراد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تقدمت ترجمته، صحابي جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة. يبولن، البول معروف، والغائط من باب أولى، وسواء أكان بوله في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء. أحدكم، أي معشر هذه الأمة من كل مكلف، ذكرا كان أو أنثى، لأن أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، في الماء في للظرفية، والماء بارك الله فيكم الألف واللام فيه للعموم بشرط الدائم، ما يكون من هذه البرك ومتجمعات الماء الصغيرة. وخص الدليل الماء المستبحر، الماء المستبحر الكثير، فيخرج من هذا الذي لا يجري، هذا تأكيد لمعنى الدائم، لا يجري أي هو المستقر في مكانه كالغدران أو الموارد، ثم يغتسل فيه. وهذا بيان لهذا الأمر، أي كيف يبول في ماء دائم وقد يحتاج أن يغتسل فيه. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لبيان تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. قال: ولي مسلم، وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله، لا يغتسل أحدكم، لا ناهية، والاغتسال إجراء الماء على المغسول، أحدكم ذكرا كان أو أنثى من المكلفين، في للظرفية الماء كما تقدم الدائم الذي لا يجري، وهو جنب، والجنب لغة جنب الشيء إذا بعد، وشرعا إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك. ففي حديث أبي هريرة النهي عن البول، وفي لفظ مسلم النهي عن الاغتسال من جنابة لقوله وهو جنب، فأخرج الاغتسال من غير الجنابة. حكم البول في الماء الراكد. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى الكراهة في كثيره وقليله، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى التفصيل فقالوا بالتحريم في القليل والكراهة في الكثير، وذهب أحمد وداود إلى التحريم مطلقا وهو الراجح لعموم الحديث. لا يبولن أحدكم في الماء، حيث لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين القليل والكثير ما لم يصل إلى حد الماء المستبحر. والاغتسال في الماء الراكد ذهب جمهور أهل العلم أي من جنابة إلى الكراهة، ولا أعلم صارفة لظاهر النهي، وذهب أهل الظاهر إلى التحريم وهو الراجح. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. مناسبة هذا الحديث والذي بعده وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء الحديث، ساقهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم سؤر الكلب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شرب، وفي لفظ إذا ولغ وهو الأصل. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى والإسماعيلي إلى أن الجمهور على رواية ولغ، وهو الذي يعرفه أهل اللغة. وعلى كل، إذا شرب أي إذا ولغ. الكلب هو الحيوان المعروف، والألف واللام للعموم، فيشمل أنواع الكلاب كبارها وصغارها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا، يؤخذ منه إثبات جواب الشرط عند وجود فعل الشرط أي الغسل عند الولوء، والتنصيص على الكلب لإخراج غيره. فقد اختلف أهل العلم في الخنزير، أله حكم الكلب في ولوغه أم لا؟ وأنت ترى أن اللفظ نصا في الكلب فيقتصر عليه. في إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء، وفي للظرفية أحدكم ذكرا كان أو أنثى، وليس المعنى التخصيص، أن الحكم بالغسل إذا شرب في إنائك لا في إناء غيرك. فلو كنت مستخدما لإناء غيرك فولغ فيه الكلب وجب عليك الغسل. في إناء أحدكم فليغسله، اللام لام الأمر، تقدم معنا تعريف الغسل، سبعا أي سبع مرات. وهذا فيه أن نجاسة لعاب الكلب مغلظة. من أهل العلم من قسم النجاسات إلى مخففة ومغلظة، ومن أهل العلم من قسم النجاسات إلى مخففة ومتوسطة ومغلظة، وأخذوا التغليظ من التخفيف بما دل عليه الدليل. فأمره صلى الله عليه وسلم بغسله سبعا دليل على غلظ نجاسته، وأمره صلى الله عليه وسلم بالرش من بول الغلام دليل على تخفيف نجاسته. والأمر بارك الله فيكم ظاهر، ومن أهل العلم من استنكر هذا التقسيم وأدلته كما ترى. ثم ساق رحمه الله تعالى لفظ مسلم أولاهن بالتراب، وهذا هو الراجح كما سيأتي، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وهذه التي هذه الرواية عليها الأكثر ورواها الأكثر، فساق لبيان موطن التتريب. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مغفل وله أي للإمام مسلم في حديث عبد الله بن مغفل أبو زياد وقيل أبو سعيد المزني من أصحاب الشجرة وأبوه صحابيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، تقدم معنا، والولوغ هو الشرب بطرف اللسان في الإناء أي الوعاء فاغسلوه، الأمر بالغسل للوجوب سبعا أي سبع مرات كما في رواية مسلم، وعفروه، والتعفر هو التمرغ في العفر وهو التراب، وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا فيه أن موطن التعفير في الثامنة. قلنا إن المصنف رحمه الله تعالى ساق حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل لبيان حكم سؤر الكلب، واختلف أهل العلم في الكلب نجاسة وطهارة على ثلاثة أقوال، فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى طهارة الكلب مطلقا أي طهارة لعابه وجسده، فالإمام مالك رحمه الله قال بالطهارة، وقال إن الأمر بالغسل سبعا للتعبد، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويرده ظاهر الأحاديث، لأن حديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، والطهارة إما طهارة حدث أو طهارة خبث، وحيث لم يكن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب من الحدث كان من الخبث ولا بد، فمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مرجوح. القول الثاني النجاسة مطلقا، نجاسة لعاب الكلب وجسده وبدنه، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم وأكثرهم على النجاسة مطلقة، أخذوا النجاسة من اللعاب نصا ولسائر الجسد قياسا، وفي القياس نظر. المذهب الثالث وهو مذهب من فصل بين اللعاب والجسد والبدن، فقال إن اللعاب نجس بدلالة الأحاديث حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وغيرهما، والأصل الطهارة فيما عدا ذلك إلا لدليل، ولا يعارض الأصل بهذا القياس، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا هو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال في حكم الكلب نجاسة وطهارة أن لعاب الكلب نجس لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسله سبعا أولاهن بالتراب، وأما سائر جسده فالأصل الطهارة، ويدل على هذا الأصل أيضا حديث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدخل مسجده تقبل وتدبر، فلو كانت نجسة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل مكان نومها وجلوسها، فالراجح من الأقوال ما سمعت وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما قوله أولاهن في حديث أبي هريرة والثامنة بالتراب في حديث عبد الله بن مغفل، فالراجح من حيث النص والمعنى الأولى، أما من حيث النص فرواية الأكثر من الحفاظ أولاهن، وأما من حيث المعنى فلا شك أن التعفير بالتراب في الأولى لإزالة هذه النجاسة المغلظة، ثم يعني غسلها بالماء مرات كما بين الشارع عددها هو الأصل في التنظيف. أما إذا قلنا الثامنة فإذا غسلناه وعفرناه الثامنة احتاج إلى تاسعة لإزالة هذا التراب، وهكذا. منهم من قال الثامنة باعتبار أن السابعة ماء وتراب. وعلى كل من ناحية الصناعة الحديثية فالأرجح هي رواية الأكثر. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى مبحث نفيس طيب في ذلك. حكم الغسل سبعا، ذهب جمهور أهل العلم إلى الوجوب، إلى وجوب غسلها سبعا، قالوا للأمر والأصل في الأمر للوجوب، وهذا هو الراجح. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن العبرة هي الإنقاء، العبرة هي الإنقاء، فمتى ما حصل النقاء بارك الله فيكم حصل الإجزاء. وفي هذا نظر في لعاب الكلب، أما في غير لعاب الكلب فالأمر ظاهر، أن يغسل نجاسة من ثوبه فإذا صار الثوب نقيا كان طاهرا بأن زال لون النجاسة ورائحتها وطعمها. لكن في لعاب الكلب لا ترى أثرا ظاهرا في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، لا تراه ظاهرا. فقوله الإنقاء ما ضابطه في هذه المسألة بعينها؟ كيف نضبطه هذا الإنقاء بعدم وجود شيء على الإناء؟ وفي مجرد ولوغه في الماء لا ترى شيئا في الإناء، وهذا يعرفه سيما أصحاب الأغنام الذين يستخدمون الكلاب ومن يستخدمها للصيد وغير ذلك. فالراجح بارك الله فيكم هو قول الجمهور. هذا التتريب أهو واجب أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جمهورهم وأكثرهم إلى الوجوب لظاهر الأمر، أولاهن بالتراب وهو الراجح. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الوجوب. هل يقتصر على التراب فحسب أو ما يقوم مقام التراب مثل الأشنان وهذه المنظفات؟ الجواب الثاني، ما حصل به التطهير فقد أجزأ. ولا شك أن للتراب خاصية معروفة في إزالة مثل ذلك. وأما موطن التتريب فقد تقدم. هل هذا الحكم يشمل بارك الله فيكم كل كلب، أو أن من الكلاب ما هو مخصوص من هذا العموم؟ الراجح العموم. منهم من خص كلب الصيد ولا دليل أعلمه على هذا التخصيص، فجواز صيده أو حل صيده لا يدل على عدم نجاسة لعابه. فعندنا أمران، الأمر الأول النص في أن لعاب الكلب نجس، وعندنا دليل آخر في جواز صيد الكلب المعلم إذا أطلقه صاحبه. فالأول نص في مسألة الطهارة وأنه نجس، الثاني لا تعلق له بمسألة طهارة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الحكم في صيده وما يمسكه، فنبقى على الأصل. والتنصيص بالكلب كما تقدم معنا في شرح الحديث لإخراج غيره، لإخراج غيره من السباع وغيرها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.